أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في البداية أريد أن أنبه إلى شيء أشرت له سيدنا، وهو أن علامات الظهور هي من الأمور التي لا تشخص الإمام المهدي صلوات الله عليه، وإنما هي تشير إلى قرب الظهور. وقلنا في حلقة سابقة أن فائدة علامات الظهور في هذا المجال هي فائدة مزدوجة. أولا، هي قبل وقوعها تعطينا فائدة، وبعد وقوعها تعطينا فائدة. الفائدة التي نحصل عليها قبل وقوعها هي أن أي مدع للمهدوية قبل وقوع علامات الظهور هذا نجزم بكذبه، لأن المهدي صلوات الله عليه لا يخرج إلا بعد علامات الظهور. وفي نفس الوقت أي مدعي للسفارة قبل وقوع علامات الظهور أيضا أمرنا بتكذيبه وعدم الإيمان به. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا وقعت علامات الظهور فإنها تشير إلى قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما عن معنى علامات الظهور، هذا الأمر يحتاج إلى بيان مقدمة صغيرة، وهي عندما نلاحظ حركات الأنبياء عموما، خصوصا الحركات التي لها أثر فعال في تغيير مسيرة البشرية، نلاحظ أن الله عز وجل شاءت إرادته أن يجعل قبيل ظهور ولي من أوليائه أو مزامنا له يجعل إرهاصات كونية ملفتة لنظر الناس عموما، حتى يستعد من كان ينتظره لتفعيل مقتضى انتظاره. وهذا ما وجدناه في حركات أغلب الأنبياء. مثلا النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، كانت قبل أن يظهر كانت هناك نبوءة. هذه النبوءة من أتباع بلاط فرعون، قالوا له السحرة والمشعوذين وما شابه، قالوا له أنه قرأنا في طالعك أنه سيولد مولود ذكر في بني إسرائيل، هذا المولود هو الذي سيزيل حكمك وملكك. قتل في سبيل ذلك فرعون، قتل أكثر من 20,000 مولود، كان يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم، البنت يتركها لا يقتلها والولد يقتله. قتل أكثر من 20,000 مولود ذكر من بني إسرائيل، ولكن إرادة المولى عز وجل شاءت أن يتربى من يزيل ملك فرعون في بيت فرعون. والنبوءة هي أنه هناك من يزيل ملكك، وهذه صدقت، وفرعون رتب عليها أثر، ولكن إرادة المولى كانت أقوى. النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه أيضا كان هناك علامة على ولادته، وهي نجم في السماء معروف بصفات محددة. وتذكر بعض الكتب التاريخية أن بعض العلماء في ذلك الحين تتبعوه، عندما نظروا إلى ذلك النجم بصفات محددة تتبعوه إلى أن وصلوا إلى فلسطين وفي بيت لحم بناحية بيت المقدس، حيث ولد النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه. نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا يوم ولد تقول الروايات سقطت شرف طاق كسرى وخمدت نار فارس وهي التي لم تخمد مذ نشبت، وغارت بحيرة ساوة وفاض وادي السماوة، وغيرها من الإرهاصات. فإذا هناك سنن موجودة في حركات الأنبياء عموما، أو قل علامات ظهور حركة جديدة تغير مسارا سارت عليه الأمة لقرون متمادية. هذه السنن، هذه العلامات ينتظرها المؤمنون ممن سمعوا بها من خلال الكتب التاريخية. فإذا مسألة العلامات في الحقيقة تمثل إرهاصات لظهور الحق وتمهيد الناس لاستقبال الحدث المهم، وهذا أمر جرى في الأنبياء السابقين. وعادة هذه الأمور تشير إلى، يعني هذه العلامات تشير إلى أمور غير مألوفة وغير طبيعية، وربما يحوي بعضها على عنصر المعجزة، هذا هو مفهوم علامات الظهور. فإذا يظهر من هذا أن معنى علامات الظهور هي أمور تلفت أنظار من كان قد سمع بهذه الحركة الجديدة.
نعم.
بهذا المعنى يمكن أن نفهم علامات الظهور.
نعم سماحة الشيخ، الأخ الجلاوي يقول في سؤاله الأول، طبعا في رواية الإمام الباقر سلام الله عليه يذكر يعني نهاية آل فلان، يقول ما معنى آل فلان؟
مثل هذه التعبيرات التي ترد في لسان الروايات يظهر منها أنه في بعض الأحيان نفهمها من خلال سياق الرواية.
نعم.
هذا التعبير الذي هو مبهم يفهم، ربما أقول يفهم من سياق الرواية في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان نفهم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو تقصد أن يطلق هذا اللفظ ويجعله غائما.
نعم.
كان عند الإمام قصد في التعمية، في عدم إبراز حقيقة هؤلاء الذين يشير إليهم في الروايات. فمعنى هذا أنه لا يمكننا أن نجزم بمعنى محدد لمثل هذه الألفاظ، لأنها وردت عائمة من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فهمنا معناها من خلال سياق الروايات فبها ونعمت، وإلا فتبقى على حالها من العمومية ولا نستطيع أن نجزم بمعنى من المعاني في هذه الرواية.
طبعا سمح الشيخ عذرا يعني للمداخلة، يعني يذكر آل فلان في سياق يعني ملك الحجاز،
فأيضا لا نستطيع أن نقول آل فلان من لنجعلهم مثلا ملوك الحجاز، لكن لا أستطيع أن أقول مثلا، البعض ربما يريد أن يطبقها مثلا على آل سعود، لا نستطيع أن، ربما هذه الرواية تنطبق على من يحكمون الحجاز بعد 1000 سنة، لا نعلم بهذا الأمر. فبالنتيجة ربما الإمام صلوات الله عليه أطلق آل فلان وأراد منها من يحكمون الحجاز من دون أن يعين تسميتهم. هذا أقول ربما، وربما نفهمها من خلال السياق، وربما لا، الإمام هو تركها هكذا لقصد، لحكمة ربما لا نعلمه.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. يعني الأخ على الجلاوي يقول في سؤال ثاني، ما معنى قلوبهم كزبر الحديد؟
هذا المعنى ورد في رواياتنا في وصف نوعين من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
المعنى الأول أو النحو الأول من أصحاب الإمام، أصحاب الإمام الخاصين.
نعم.
الذين يرافقونه.
نعم.
جيشه أو خصوص 313.
نعم.
وصفتهم الروايات الشريفة أنهم يتمسحون بسرج فرس الإمام يطلبون بذلك البركة.
نعم.
وهم ليوث بالنهار رهبان بالليل.
نعم.
ثم تقول قلوبهم كزبر الحديد.
نعم حسن.
هذا مرة. ومرة أخرى وردت عندما ينشر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه رايته في ظهر الكوفة.
نعم.
تقول الرواية أنه عندما ينشر الإمام صلوات الله عليه راية رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
يرتفع الخوف من قلوب المؤمنين.
نعم.
وتصبح قوة الرجل الواحد منهم قوة 40 رجلا، وتصبح قلوبهم كزبر الحديد.
نعم.
وفي الحقيقة هذا إشارة إلى شدة قوتهم وإلى أن قلوبهم لا تخاف ولا يدخلها الرعب.
نعم.
من بركة وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فهي إشارة إلى شدة قوتهم وإلى ارتفاع عصر التقية زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. طيب هل يقول يعني هل يظهر مع الإمام أو من أصحاب الإمام 10,000 فقط؟
هذا السؤال يسأل عن أصحاب الإمام.
نعم.
عن طبقات أصحاب الإمام.
نعم أحسنت.
في الروايات الشريفة أن للإمام عدة طبقات من الأصحاب.
نعم.
الطبقة الأولى طبقة أصحاب الألوية، حكام الله على أرضه،
قيادة يعني،
وهم هؤلاء 313.
نعم.
الرواية صريحة في هذا المجال، وهو المشهور في أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم القادة، هم أصحاب الألوية، حكام الله على في أرضه كما تعبر الرواية.
نعم.
الطبقة الثانية طبقة الجيش الذي أول ما يخرج الإمام يكون معه. الروايات اختلفت، الروايات أشهر الروايات في هذا المجال هي رواية 10,000 التي تعبر عنها رواية الإمام الصادق أو الباقر صلوات الله عليهما.
نعم.
لما يقول لا يخرج القائم حتى تكتمل الحلقة، فيسأل الإمام وما تكملة الحلقة؟ فيقول 10,000. هذه تكملة الحلقة. بعض الروايات قالت أن هؤلاء الذين يخرج بهم الإمام ليسوا 10,000 إنما هم 12,000. بعض الروايات قالت 15,000. بالنتيجة هذه الطبقة الثانية هي طبقة الجيش المقاتل بين يدي الإمام، على اختلاف عدده 10 أو 12 أو 15,000 جندي، هؤلاء هم الجيش. هناك طبقة ثالثة أيضا يمكن أن نحسبهم من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، من أنصار الإمام صلوات الله عليه، وهم طبقة عامة الشعب الذي يرحب بالإمام، والذي إذا لم يستطع أن يقاتل بين يدي الإمام فلا أقل هو يكون عونا للإمام، ولا يحترض على الإمام، ولا يعمل على كسر جيش الإمام، ولا يستقبل الدعايات ضد الإمام وما شابه. الإشارة المهمة هي أنه لا يمكن أن نصدق بأن جيش الإمام فقط هو هذه 10,000. لا، هناك جيش اليماني والذي سيخرج مع اليماني، هؤلاء سيكونون مع الإمام صلوات الله عليه. أكيد. عندما يظهر الإمام، حركة اليماني تكون قبل ظهور الإمام بعدة أشهر.
نعم أحسنت.
عندما يظهر الإمام، دعنا الآن مع اليماني. نعم. عندما يظهر الإمام أكيد اليماني سيأتي إلى صف الإمام. نعم. وسيكون جيش الإمام أكثر من 10,000. الخراساني كما أشرت سيدنا الذي هو الحسني، الحسني أيضا عنده جيش ضخم جدا يأتي من خراسان، وبعض الروايات تشير فيهم بعض أصحاب الإمام صلوات الله عليه. هؤلاء أيضا بعد أن تحدث تلك المسألة والإمام صلوات الله عليه يثبت لجيش الخراسان أنه هو المهدي الحق، فتقول الرواية أن كل جيش الخراسان أو الحسن سيؤمن بالإمام وينتقل مع الإمام، فبالنتيجة الجيش سيتضخم عدده أكثر من 10,000. لكن هذه 10,000 هي التي إذا توفرت فهي تمثل شرطا من شروط ظهور الإمام صلوات الله عليه، بداية ظهور الإمام، أعبر الدقيق، بداية ظهور الإمام في مكة المكرمة يحتاج إلى هذين العددين 313 اللي هم أصحاب الألوية و10,000 أو 12 أو 15,000 على حسب اختلاف الروايات تكملة الحلقة. هؤلاء هم من يظهر أول ما يظهر بهم من مكة المكرمة.
أحسنتم سمعت شيخ، شكرا على الإجابة. سمعت شيخ، قبل الحديث تعرفنا على معنى علامات الظهور، هل من ضرورة لمعرفتها أو لا؟
ينبغي أن يكون واضحا سيدنا أن الله عز وجل لم يجعل علامات الظهور بمحض الصدفة أو العبثية، وإنما جعلها لأهداف تربوية وأخرى نفسية وغيرها، وتلك الفوائد المترتبة على معرفة علامات الظهور أو على علامات الظهور لا يمكن لأي أحد أن يشعر بها إلا إذا اطلع على تلك العلامات وكانت عنده معرفة مسبقة على تلك العلامات، وهذا هو أساس الفوائد المرجوة من العلامات. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه لولا المعرفة بعلامات الظهور لحصلت عدة أمور لا تحمد عقباها. الآن تعني أوضح هذه الفوائد بصورة سلبية، بمعنى أنه لو لم أعرف العلامات ماذا يترتب؟ تترتب عدة أمور. الأمر الأول اشتباه الحق بالباطل. كيف؟ قلت سيدنا في بداية الحلقة أن واحدة من فوائد علامات الظهور هي أنه قبل وقوعها، قبل وقوع علامات الظهور، أي مدعي للمهدوية أو السفارة الخاصة
نكذبه.
هذا من يعرف هذه الحقيقة؟ الذي قرأ في الروايات الشريفة أنه كل من ادعى المشاهدة بمعنى السفارة الخاصة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتري. الإنسان إذا ما عنده هذه المعرفة يشتبه عليه الأمر والحق بالباطل. لكن من سمع بأن واحدة من فوائد علامات الظهور هو أنه قبل وقوعها لا يوجد هناك لا مهدي ولا سفير خاص للمهدي، عندئذ لا يشتبه عليه الأمر. فالفائدة الأولى إذن هي شنو؟ تمييز الحق من الباطل. قبل وقوع علامات الظهور أي مدعي للسفارة فضلا عن المهدوية نكذبه. بعد وقوعها يمكن أن يكون هناك سفير للإمام ويمكن أن يظهر الإمام صلوات الله عليه. هذا الفائدة الأولى. لولاها لولا المعرفة بعلامات الظهور
الحق بالباطل.
يختلط الحق بالباطل هذا نعم. أولا ثانيا مسألة الاستعداد النفسي والسلوكي لظهور الإمام
نعم.
عندما سألتني سيدنا عن معنى علامات الظهور كان الجواب ماذا؟ أنها عبارة عن أمور إرهاصات كونية ما شابه فيها صفة العمومية والغرابة وقد يكون فيها صفة الإعجاز فائدتها إلفات نظر الناس أن الذي تنتظرونه قد قرب ظهوره
نعم.
هذا من يستفيد منها هذه من يستفيد من هذه العلامة الذي كان ينتظره
نعم.
ومن الذي ينتظر الإمام نعم. الذي عنده معرفة
نعم.
أما الذي ليس عنده معرفة ربما تقع العلامة وتمر عليه مرور الكرام وهو غير ملتفت إلى هذه القضية
ويتفاجأ بالأمر بعدين.
ثم إذا ظهر الإمام أولا يتفاجأ وثانيا لا يكون عنده هذا الاستعداد الذي موجود عندك أنت صاحب المعرفة فإذا معرفة علامات الظهور تنفع في ماذا؟ أنه متى ما وقعت علامات الظهور أنا سأزيد
من
المفروض طبعا المفروض أن مستعد ظهور الإمام من الآن
نعم أكيد.
فتوقع الظهور صباحا ومساء هذا هو المطلوب من المنتظرين
نعم
حقيقة
نعم.
لكن أنا الذي أنتظر الإمام ربما تصيبني بين وهلة وأخرى لا أقول يأس
وهذا أمر طبيعي طبعا
أمر طبيعي نعم. يحصل من طول المدة
نعم.
لا أقول يحصل يأس إنما يحصل نوع من الغفلة
أو الكسل
أو التكاسل وما شابه لكن بمجرد أن تقع علامة من علامات الظهور الحتمية أنا مباشرة ألتفت أن هذه علامة تشير إلى قرب الظهور فأزيد من استعداد النفسي والسلوكي وأبدأ أصحح إذا كان عندي صلاة فائتة أنا أقضيها إذا كان عندي ذنوب أنا أسرع بالتوبة منها وأهيئ نفسي لظهور الإمام في أي لحظة وأكون مستعدا للظهور وأراقب الأحداث عن كذب وإلى آخره هذا الاستعداد النفسي لا يحصل عند الجاهل بعلامات الظهور فإذا كانت عندي معرفة بعلامات الظهور هذا الاستعداد النفسي سأحصل عليه بمجرد أن تقع أول علامة من علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن عدم المعرفة يعني فقدان عنصر الاستعداد النفسي والسلوكي الذي يعتبر من أهم فوائد معرفة العلامات بمعنى أن من كان يعرف العلامات لو حدثت فإنه سيعمل على تجهيز نفسه تماما لظهور الإمام أما من فقد هذه المعرفة فربما تمر عليه تلك العلامات من دون أن تترك أي أثر في نفسه وسلوكه وبالتالي لربما ظهر الإمام وهو غافل عن الاستعداد له صلوات الله عليه هذا الأمر الثاني
نعم.
الأمر الثالث معرفتها قبل حصولها من شأنه أن يكون دافعا مهما وحافزا قويا للتدارك إذا ما حصلت فهي بمثابة المنبهات من الخطر الأمر الذي يدفع إلى تجنب الخطر طبعا الخطر يكمن وين؟ يكمن في أن يعيش المرء حالة الفساد والعياذ بالله والانحراف إلى أن يظهر الإيمان إلى أن يظهر الإمام صلوات الله عليه وحينئذ تقول الروايات لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذ لعل المنحرف لا يوفق للتدارك زمن الظهور خصوصا مع سرعة عمليات التطهير من براثن الانحراف مما نسمعه في الروايات الشريفة إذن لمعرفة العلامات فوائد عديدة وعبرت الروايات الشريفة عن هذه الفوائد بتعبيرات متعددة فمرة مثلا يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون في رواية لعبد الرحمن بن مسلم الجريري يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه قال له إن الناس يوبخوننا ويقولون من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانت ظهر الرواية أنه سؤال عن الصيحة وفي
نعم.
الروايات الشريفة إن شاء الله نتعرف على هذا المعنى
نعم.
في الروايات الشريفة أن هناك صيحتين الصيحة الأولى هي صيحة الحق من جبرائيل من السماء صيحة ثانية صيحة إبليس
نعم.
بعض الروايات تقول يقول الإمام يقول له إذا كانت الصيحة صيحة جبرائيل وأن الحق مع علي أو مع الإمام المهدي أي بعد منه اللي يعني يكذب بالإمام وينحرف عن الإمام بعد المفروض كل الناس بعد يؤمنون بالإمام
يؤمنون أكيد نعم.
فالإمام يجيبه يقول له لا يدعهم إبليس حتى يلبس عليهم أمرهم، لأنه سيحدث صيحة ثانية في عصر نفس اليوم الذي تقع فيه الصيحة الأولى، فيحدث هناك خلل. هذا الخلل عند من يحصل؟
اللي ما عنده معرفة
في هذه الرواية يبين الخلل أين يحصل. عبد الرحمن يسأل الإمام، يقول له إن الناس يوبخون ويقولون من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانت؟ فقال الإمام ما تردون عليهم؟ قال فما نرد عليهم شيئا. فقال الإمام صلوات الله عليه قولوا لهم يصدق بها إذا كانت من كان مؤمنا يؤمن بها قبل أن تكون. إن الله عز وجل يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وطبعا هنا ملاحظة مهمة.
نعم سمعت الشيخ. قالت الأخت وجود في سؤالها، طبعا أول ما ذكرت الرواية المعروفة يعني من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، تقول ما معنى الميتة الجاهلية؟
معنى الميتة الجاهلية هي أن الإنسان يموت وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه، فكأنه مات في زمن الجاهلية، هذا الزمن الذي يموت فيه الإنسان وهو على غير إمام هدى. أي إنسان لا يعتقد بإمام يأخذ منه أحكامه الشرعية ويأخذ منه عقائده، عندئذ هذا كأنه يعيش الجاهلية الجهلاء من دون إمام. وعندما يقوم في يوم القيامة ويسأل عن إمام زمانه لا يكون عنده إمام زمان، وإذا كان عنده إمام زمان فهو إمام زمان باطل وليس إمام حق، إمام باطل، إمام باطل وليس إمام حق. فالمقصود من ميتة جاهلية هي أنه يموت من دون أن يعتقد بولاية إمام الحق، وبعبارة صريحة هي أن يموت على غير الاعتقاد بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
أحسنتم سمعت الشيخ. الأخت وجود تقول في سؤالها الثاني، يعني تذكر أن هناك روايات تذكر أحيانا بأصحاب الإمام وأحيانا أخرى بأنصار الإمام، طيب ما الفرق يعني بين الأصحاب وأنصار الإمام؟ وهل يعني عفوا سمع الشيخ يعني سؤال مذيل لسؤال، وهل شرط اكتمال العدد 313 يعني شرط لظهور الإمام؟
أما بالنسبة للأنصار والأصحاب فقد يكون، أقول قد وهذه تفيد التقليل، قد يكون المراد من الأصحاب معنى أخص من الأنصار، بمعنى أن الأصحاب هم خصوص من يرافقون الإمام صلوات الله عليه المقربين،
نعم،
الذين هم ربما 313، ودعنا نضيف معهم الجيش الذي هو كما عبرنا عنه قبل قليل تكملة الحلقة، أو كما عبر الإمام صلوات الله عليه. أما الأنصار فمعنى أعم من الأصحاب، الأنصار ربما يقاتلون بين يدي الإمام صلوات الله عليه فيكونون أصحاب أنصار، وربما يكونون مجرد أنصار مثل كالشيوخ والنساء الكبار والأطفال ومن لا يستطيع أن يحمل السلاح ويقاتل بين يدي الإمام، هو ينصر الإمام ولكنه لا يصاحبه مثلا في حروبه وما شابه. فربما نفهم هذا المعنى أن الأصحاب أخص من الأنصار. وأما أن 313 هم شرط من شرائط الظهور فهذا هو المعروف عند بعض العلماء، أن هناك طبعا علامات ظهور وهناك شرائط ظهور، وأن من شرائط الظهور هو اكتمال العدد المعروف الذي هو 313. ولكن أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن العلة الحقيقية، العلة التامة للظهور مجهولة عندنا، ولا نعرف إلا أنها متوقفة على الإذن الإلهي. الله عز وجل متى ما وجد اللحظة المناسبة للظهور يأذن للإمام صلوات الله عليه فيظهر الإمام. أما أن الظهور متوقف على مثلا مثل ما يقولون على انتشار الظلم والفساد في الكون وعلى زيادة المعرفة بقضية الإمام، هذا الذي يعتبروها من شرائط الظهور، وعلى هذا العدد، هذا لا نستطيع أن نجزم بأنه علة تامة. نعم هو على مستوى جزء العلة هذا يمكن أن نفهمه من خلال الرواية، مثلا الرواية التي قالت لا يخرج القائم حتى تكتمل الحلقة، هذا معناه أن الظهور متوقف مو فقط على 313
على الحلقة،
حتى على الحلقة التي هي 10,000. فهناك نوع من التوقف على هذا العدد، على عدد 313، على عدد 10,000، ولكن هل هذا التوقف وتوقف العلة توقف المعلول على علته المنحصرة؟ لا، هو جزء علة، أو قل هو حكمة أو ما شابه. العلة الحقيقية للظهور هي الإذن الإلهي لا غير.
أحسنتم سمعت شيخ. طيب تقول لماذا لا أو لم يروي الشيخ المفيد روايات عن السفراء الأربعة وهو قد عاصرهم؟ يعني لا أعلم هو هل هو حقا قد عاصر
الشيخ السفارة؟ المفيد يعني عاصر نهايات السفارة، نهايات الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، وعدم روايته عن السفراء لا يعني وجود خلل فيه أو في السفراء، في السفراء ربما كان أخذ على عاتقه معنى من المعاني، أو بمعنى من المعاني أخذ على عاتقه نوع من المعرفة، وللسفراء نوع من المعرفة. السفراء كان عندهم عمل يعني، والشيخ المفيد كان عنده عمل. أما لماذا لم يروي فهذا
يعني عمل مستقل كلا بذاته؟
قد يكون كذلك، أقول قد يكون. السفراء وضعهم أخطر من الشيخ المفيد. السفراء يدعون الاتصال المباشر بالإمام صلوات الله عليه، أما الشيخ المفيد لا يدعي هذا الشيء. وإن كان عنده مكاتبة، الشيخ المفيد عنده مكاتبة أو مكاتبتين من الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهذا نوع من الاتصال، ولكنه لم ينصب نفسه سفيرا، لم يكن سفيرا خاصا للإمام صلوات الله عليه، فوضعه يعني أكثر طمأنينة من وضع السفراء. فعدم روايته عنهم ربما يكون يعني لو ثبت، أنا ما بحث هذا الشيء، لو ثبت أنه لم يروي عن السفراء فربما يكون متعمدا هذا الشيء حتى لا يسلط أنظار السلطات عليهم، لأن مثل الشيخ المفيد هذا العالم الجليل الذي كان معروفا عند جميع المذاهب، لو روى عن شخص فالأنظار سوف تتوجه إلى ذلك الشخص، فلو روى عن السفير الرابع ربما ستتوجه إليه الأنظار أكثر، وربما يقع في مشكلة، في مشكلة مع السلطات. فقد يكون، قد يكون هذه أنا أطرحها على نحو قد يكون التقليلية، قد يكون عدم روايته متعمدا حتى لا يوجه أنظار السلطات عليه. هذا إذا ثبت أنه لم يروي عنهم، وأنا كما قلت لك لم أحقق هذا الأمر إلى الآن.
طيب سمع شيخ، يعني قدح ذهني سؤال يعني عذرا، يعني الشيخ المفيد يروي عن الإمام سلام الله عليه، يعني هاي المكاتبة.
نعم.
طيب يعني أكو فد إثبات إنه هاي المكاتبة الإمام، يعني مثلا عفوا سمع شيخ السفراء يعني أحد يعني الأول ينص على الآخر، يعني المعصوم نص على الأول، والأول نص على الثاني، والثاني نص على الثالث، والثالث نص على الرابع، والرابع ختمه وقال وقعت الغيبة الكبرى. نعم. طيب الشيخ مفيد عن شنو الإثبات يعني؟ السفراء يعني عندهم إثبات.
الشيخ المفيد هو نفسه إثبات.
شلون بالرسول؟
نفس الشيخ المفيد لم يحد منه الكذب، هذا أولا. ثانيا المكاتبات مضمونها لا يتعارض مع ثوابت المذهب، مضمونها صادق صحيح يتوافق مع أساسيات وأصوليات المذهب، فيمكن أن نصدقها حتى من دون سبب. هذا الذي أشرت له في الحلقة الماضية سيدنا إذا تتذكر، على مبنى الوثوق وليس على الوراء والثقة. عندنا مبنيان في مسألة قبول الرواية، مبنى يقول أنه لا بد أن يكون الراوي ثقة حتى أقبل الرواية، ومبنى آخر يقول لا بد أن نثق بصدور الرواية من الإمام، هذا يسمونه مبنى الوثوق. فعلى هذا المبنى تصح هذه المكاتبات ونصدق بأنها صادرة من الإمام صلوات الله وسلامه.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا الأخت وجود تقول يعني في سؤالها الأخير أنه رواية عن الإمام الصادق أنه يصيب أمتي أو يصيبهم
سبطة يأرز فيها العلم.
أحسنت، يأرز فيه العلم أو يأدر فيه العلم.
يأرز العلم طبعا هذا مأخوذ تعبير كنائي، الحية يقولون أرزت الحية، بمعنى أن الحية عندها جحر حفرة، عندما تريد أن تدخل في حفرتها تدخل أول مرة رأسها وشيء فشيء من جسمها إلى أن يكون آخر من يدخل منها ذيلها. أرزت الحية تدخل إلى جحرها بالعكس، يعني أولا يدخل ذيلها ثم شيء فشيء يدخل رأسها، وهذا كناية عن أنه الحية إذا خافت تصنع هذا الشيء. فيأرز العلم أو يأزر العلم كناية عن انكماش العلم،
تراجعه
وانكماش العلم في بيوت العلماء وعدم نشره. هذا يشير إلى أنه العلم يمر، يعني الأمة تمر بمرحلة من المراحل يعيش العلماء فيها الخوف من نشر علومهم، بحيث ينكمش العلم في بيوتهم. نعم. ولا يظهر إلا على نحو خاص. هذا تعبير كنائي عن هذا المعنى.
نعم. سمعت الشيخ طبعا في إجابتك عن ضرورة معرفة علامات الظهور، قلت أن هناك ملاحظة مهمة متعلقة بموضوع ضرورة معرفة العلامات، ما هي هذه الملاحظة؟
أحسنتم سيدنا، عرفنا أن هناك عدة فوائد تترتب على معرفة العلامات،
نعم،
من عدم اشتباه الحق بالباطل، ومن الاستعداد النفسي والسلوكي لظهور الإمام، وغيرها من الفوائد. لكن هذا لا يعني، هذه ملاحظة مهمة جدا أرجو من الأخوة أن يلتفتوا إليها، لا يعني هذا أن نركز أبحاثنا وجهودنا المعرفية على معرفة علامات الظهور. أنا أجد حقيقة كثير من الأخوة من الأخوات أكثر أسئلتهم عن علامات الظهور، وهل هذا الأمر الذي حدث هو من علامات الظهور، وهل تحققت العلامة الفلانية، وهل تنطبق العلامة الفلانية على فلان،
يعني أو على الحادث الفلاني. شدة شوقهم للظهور
صحيح يدل على شدة شوقهم، ولكن هناك تركيز شديد على علامات الظهور. هذا التركيز الشديد في غير محله، لماذا؟ باعتبار أمرين. الأمر الأول أن علامات الظهور، لاحظ هذه قاعدة في العلامات، العلامة لا تكون علامة إلا إذا كانت علامة. مضحكة هذه العبارة لكنها واقعية. إذا حدث أمر في منطقة من المناطق وعلم به بعض الأشخاص وانتهى عندهم، هل يمكن أن تقول عن هذا الشيء أنه علامة؟ لماذا؟ لأنها تقول هذا مو علامة، العلامة أنا أفهم منها أنها أمر عام كل الناس يعرفونه،
تدل على شيء.
كل الناس يلتفتون إليه، هو أمر ملفت لعامة الناس فضلا عن خاصة الناس. كل من عنده اطلاع على روايات الظهور وعن علامات الظهور بمجرد أن تقع يلتفت إليها. هذا الذي تعبر عنه بعض الروايات بأن أمرنا أضوء من الشمس. العلامة يعني مثلا الصيحة، تعال الصيحة مثلا، الصيحة تقع في شهر رمضان في ليلة الجمعة، ليلة 23 من شهر رمضان، صوت مرعب جدا يخرج الفتاة الحية من خدرها في بعض الروايات، كل الناس كل واحد يسمعه بلغته. هذا أمر ليس خاص، هذا أمر عام. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يكفينا معرفة إجمالية عن علامات الظهور، لا نركز كثيرا في علامات الظهور، لأن العلامة عندما تقع هي تقول لك أنا علامة ملفتة لعامة الناس، كل الناس كل البشرية يلتفتون إليها. فإذا كانت بهذا النوع من إلفات النظر، أنا تكفيني المعرفة الإجمالية بحيث لما تقع أقول هي هذه العلامة، بعد ما يحتاج بحث، فما يحتاج من عندي تركيز شديد وبحث وتنقيب وبحث في بطون الروايات والكتب وآراء العلماء، بحيث أنا أضيع كثير من عمري في معرفة العلامات. لا، يكفيني معرفة إجمالية، أقرأ كتابين عن علامات الظهور، هذا يكفي، صير عندي معرفة إجمالية عن علامات الظهور، وبعدها أبحث في أمور أخرى متعلقة أكثر عملية بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. فكونها علامات يعني أمور ملفتة لعامة الناس، فإذا كانت ملفتة لعامة الناس أنا ليش أركز كثيرا في علامات الظهور؟ يكفيني المعرفة الإجمالية، هذا أولا. وثانيا أكو بحث أهم من علامات الظهور، وهذا هو الذي يجب أن نلتفت إليه، وهو البحث عن البحث عن عوامل الظهور وليس عن علامات الظهور. هناك علامات الظهور قلنا تكفينا المعرفة الإجمالية، وهناك عوامل الظهور يعني الأمور التي لها مدخلية في تعجيل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور التي تتلخص في نشر الصلاح في ربوع الكرة الأرضية. أنا وأنت إذا أردنا أن نبحث بحثا مفيدا عمليا لنا في قضية الظهور، لا أبحث كثيرا عن علامات الظهور، أبحث بحث إجمالي أشبع شوقي المعرفي وفضول العلمي في هذا المجال، لكن كمعرفة إجمالية، وبعدها أنتقل إلى أمر أكثر أهمية وأركز جهودي فيه وأقضي وقتي فيه، وهو عوامل الظهور. طيب، كيف أكون شمعة في طريق التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، ولا أكون عثرة في طريق المنتظرين؟ كيف أكون من الذين يعملون على تقريب ظهور الإمام لا على تبعيد ظهور الإمام؟ هذا هو الشيء المهم. هذا الذي لابد أن تتركز جهودنا وأوقاتنا وأموالنا وكل ما عندنا.
طيب سمع شيخ، الذي يقرب الظهور والذي يبعد، يعني شنو اللي بعد؟
هذا يعني باختصار خلاصته ما نسميه بواجبات زمن الغيبة.
نعم.
واجبات زمن الغيبة التي ينبغي على كل مؤمن أن يلتزم بها، وهي تفصيل لإجمال. الإجمال نقول علينا أن نكون عن ننتظر الفرج.
نعم.
هذا انتظار الفرج هو إجمال لما لعوامل الظهور. كل من يريد أن ينتظر الفرج يعني باختصار أن يكون عاملا في طريق التمهيد، هذا هو انتظار الفرج، وليس انتظار الفرج بمعنى أنه أنا أجلس في الطابور وكما أجلس.
طيب
أنتظر
يعني
الدوري
يعني. الفرج يعني هذا عامل اللي يقرب الظهور.
أنت تجرنا إلى بحث طويل سيدنا.
لا ما أجل
إن شاء الله نخصص حلقة أو حلقتين أو أكثر عن مفهوم الانتظار، معنى الصحيح للانتظار، وكيف أكون وكيف تكون منتظرا حقيقيا. هذا في تفاصيل كثيرة
يعني باختصار،
لكن باختصار أن أكون مسلما، أن أكون مسلما بمعنى الكلمة. وأأتي للإسلام، ماذا يعني الإسلام؟ الإسلام عندي فروع وعندي أصول.
والذي يبعد الظهور شيء اسمع سيخ
عكس هذا تماما.
طيب شلون تجمع بين هاي العوامل الظهور ورواية بعدما ملئ الظلما وجورا؟
هذا في جانب وهذا في جانب. هؤلاء الذين يملؤونها ظلما، الذي تعبر عنهم الروايات بأنهم يملؤونها ظلما وجورا، ذاك الطرف المقابل. أما أنا وأنت
الرواية تقول
نعم
يظهر حتى تملأ الأرض
طبعا
ظلما وجورا.
هذا سؤال سيدنا تريد أن تسألني ما معنى أنها تمتلئ ظلما وجورا؟ ليس معنى أنها تمتلئ ظلما وجورا أن كل فرد من ربوع الكرة الأرضية كله ظالم وجائر. إذن من الذي ينصر الإمام؟ المقصود من تملأ ظلما وجورا أن يكون الطابع العام هو الظلم والجور، ولا يعني أن كل فرد من الناس هو ظالم وجائر. لا، الطابع العام هو الظلم والجور، ولكن هناك ماذا؟ هناك مفردات، هناك مؤمنين صادقين يعملون على ماذا؟ يعملون على نشر العدل ونشر القسط ويطبقون هذا في حياتهم. فليس المقصود من هذا هو أن يكون كل فرد، إنما المقصود الطابع العام أن يكون هو الظلم والجور. فإذا المقصود أنه لا نركز كثيرا في علامات الظهور، بل يكفينا المعرفة الإجمالية لأنها علامات كأنها تشير إلى نفسها بأنها علامات لوضوحها. وثانيا علينا أن نركز جهودنا في البحث عن عوامل الظهور وما يقرب من الظهور لا ما يبعده.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. طبعا في ختام يعني حلقتنا لهذا اليوم